الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة كتاب الفتيا الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا المجلس هو المجلس الخامس. وهذا المجلس بإذن الله عز وجل نقرأ المقدمة وننتهي منها بتيسير الله عز وجل، ثم نحتاج إلى ثلاثة مجالس لقراءة النقول، أو نحتاج إلى مجلسين ثم نقرأ خاتمة الكتاب. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف الموجبة لقبول خبره صلى الله عليه وسلم، فهو أنصح الخلق وأعلم الخلق وأفصح الخلق، بعد أن بين هذا ويريد منه أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أنه قد بين المعتقد الصحيح في هذا الباب، باب الأسماء وباب الأسماء والصفات، لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق وأعلم الخلق وأفصح الخلق، فاجتمع به تمام الإرادة وتمام القدرة، ومع وجود الإرادة الجازمة والقدرة التامة لا بد أن يوجد المراد المقدور، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الحق في هذا الباب. بعد هذا سيبين شيخ الإسلام فيما نقرأ الليلة أصناف المنحرفين في هذا الباب، أصناف المنحرفين في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وأما المنحرفون عن طريقهم، أي عن طريق السلف، فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وسيبين المراد بأهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فقال: فأهل التخييل هم المتفلسفة المنتسبون إلى الإسلام كابن سينا والفارابي وغيرهما، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف فإنهم يقولون. إذن في المتكلم من سلك سبيل أهل التخيل، والمتصوف أهل وحدة الوجود أيضا كابن عربي وغيره، سلكوا مسلك التخيل. وما هو مسلك التخيل وما هو طريقهم سيبينه الشيخ. فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور أي العامة، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. وهناك كلمة مهمة تبين ما هم عليه أيضا في بداية كلامه عن أهل التأويل. الآن استحضروا هذا الكلام، انتبهوا لهذا الكلام. أهل التخييل ماذا يقولون؟ يقولون ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور لا أنه بين به الحق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره في باب الإيمان بالله واليوم الآخر تخييل، أي الحق على خلاف ما هو عليه، واضح؟ قال في بداية شرحه لمذهب أهل التأويل، قال: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل. أهل التأويل لم يقصدوا أن يبينون أن الرسول لم يقصد أن يعتقد الناس الباطل، إذن أهل التخييل يقولون بأن الرسول قصد صلى الله عليه وسلم قصد أن يعتقد الناس الباطل. هذا فرق بين أهل التخييل وأهل التأويل. أهل التخييل عندهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في باب الإيمان بالله واليوم الآخر فيما يناسب العامة، وقد قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس خلاف الحق، فما ذكره هو تخييل الحقيقة على خلافه. لماذا قصد هذا؟ قصد هذا لأن هذا الأنسب للعامة، أن يؤمنوا بأن الله عز وجل متصف بالصفات، وأن الجنة محتوية على النعيم المذكور، وأن النار محتوية على العذاب المذكور، وإلا فالأمر على خلاف هذا، وإنما هذا هو المناسب للعامة حتى يرجو ما عند الله عز وجل ويخافوا عقاب الله سبحانه وتعالى فيلتزموا ما يكون نافعا لهم. عرفنا مذهب أهل التخييل وأهل التخييل المتفلسفة ومن نحى نحوهم من المتكلمة والمتصوفة. الرسول عندهم صلى الله عليه وسلم قصد أن يعتقد الناس في هذا الباب الباطل. ثم هم على قسمين، يقول: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. إذن الرسول يعلم أن ما بينه لهم خلاف الحق، وهو لا يعلم الحق على ما هو عليه. هذا الفريق الأول. الفريق الثاني، هذا الفريق الأول ولا زال يبين قولهم، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية، هم الذين يثبتون وجود الله في الجملة، من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء، من علمها. إذن هناك من علم ما وراء هذه الألفاظ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمها. ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة الإسماعيلية والنصيرية، وباطنية الصوفية كابن عربي وابن سبعين وغيرهما. هذا الفريق الأول يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الناس أن يعرفوا خلاف الحق، وهو لم يعرف الحق، ولكنه أراد من الناس أن يعتقدوا الباطل. الفريق الثاني يقولون، ومنهم من يقول: بل الرسول علمها. إذن الرسول أراد من الناس أن يعلموا خلاف الحق، فجاء بهذه الألفاظ، وهذه الألفاظ تخيل لا حقيقة تحتها، جاء بهذه الألفاظ لأنها أنفع للناس، وهو يعلم الحق ولكن لم يبينه لهم. قال: ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها. لماذا؟ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات لا تطابق الحق. ليس من مصلحة الخلق أن يعرفوا الحق في هذا الباب، ولكن من مصلحتهم أن يكلمهم بهذا الكلام فيبين لهم أن الله متصف بأوصاف، وأن الجنة محتوية على النعيم، وأن النار محتوية على العذاب، ليتقوم أمرهم. هم محتاجون إلى هذا، وإلا في الحقيقة فإن هذا تخيل. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان. هؤلاء لا يؤمنون بمعاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. هذا الذي ذكرته لكم. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. إذن هذا ما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر عندهم، أن النصوص الواردة فيها واردة على سبيل التخييل لمصلحة العامة. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قد عرف الحق على قول بعضهم، وإما أن لا يكون قد عرف الحق على قول آخرين منهم. طيب، هذا بالنسبة للإيمان بالله واليوم الآخر. الأعمال، الأوامر، ما قولهم فيها؟ هل هي تخيل أيضا؟ قال: وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى. إذن الأعمال منهم من هو في باب الإيمان بالله واليوم الآخر يقول بأن هذه النصوص على سبيل التخييل، ولكنه في باب الأوامر يؤمن بالأوامر. واضح؟ ومنهم من يقول الأوامر أيضا حكمها حكم نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وقد ذكر شيخ الإسلام قبل شيئا من أقوالهم، وقد تكلمنا عنها، كالقول بأن الصوم كتمان أسرارهم وغير ذلك. قال: وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعضهم دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. عرفنا هذا أيها المكرمون، عرفنا أول أصناف المنحرفين عن سواء السبيل. وأما أهل التأويل، وشيخ الإسلام ذكرنا في أول درس أنه أراد الرد على من؟ على أهل التأويل، لأن الفتنة فيهم أعظم. فهؤلاء فساد قولهم ظاهر، أما أهل التأويل فيظهرون الرد على الفلاسفة، وأنهم ينصرون هذا الدين ويزينون مذهبهم بتأويل الأوصاف، بأنهم لا يجسمون الله عز وجل ولا يجعلونه كخلقه وليس مشابها لخلقه، فمذهبهم يروج لما يتظاهرون به من دفاع عن الإسلام. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل. إذن أهل التجهيل يقولون الرسول قصد أن يعتقد الناس الباطل. أهل التأويل يقولون لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يعتقد الناس الباطل، ولكن تكلم بهذه الألفاظ، ووظيفة الناس أن يصرفوها عن ظاهرها لما هو الحق. واضح؟ يقول: فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلم والمعتزلة، وهذا قد بينه قبل، قال: وقد رأيت بعضهم يصرح به وهو لازم لمن لم يصرح به. هذا معنى كلامه السابق. إذا كانت هذه النصوص في أعظم مقصود وأعظم مطلوب ظاهرها، إذا كانت هذه النصوص ظاهرها يفيد التشبيه والتجسيم، فلماذا تكلم الله عز وجل في هذا المقصود بما ظاهره يخالف الحق؟ قال: امتحان للناس، امتحان للناس حتى يجتهدوا في معرفة معانيها وفي صرفها عن ظواهرها. واضح؟ يقول: ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بين في هذا الباب الحق، وتكلم بما ظاهره باطل. لماذا؟ لماذا؟ حتى يجتهد الناس، امتحان الناس حتى يجتهدوا في صرفها عن ظاهرها إلى المعاني الصحيحة. واضح أيها المكرمون؟ قال: ويعرف الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلم والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والمعتزلة من المتكلم. قال: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا. الأولين من؟ أهل التخيل. بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. ما كسروا الفلاسفة، بل الفلاسفة ألزموهم هم. نعم، في ردودهم تظهر بعض القوة، تظهر القوة في الرد على الفلاسفة في جوانب، لكن في جوانب ما استطاعوا أن يظهروا على الفلاسفة. والآن سيذكر الشيخ إلزاما قويا لهم، سيبين الشيخ، سأبين ما سيبينه باختصار حتى نفهم. سيبين الشيخ أن النصوص الواردة في الأسماء والصفات أكثر من النصوص الواردة في تقرير المعاد. المتكلمون ينكرون على المتفلسفة إنكارهم لمعاد الأبدان، فيقول لهم شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام: النصوص الواردة في الأسماء والصفات أكثر من النصوص الواردة في معاد الأبدان، فإذا أنتم أولتم نصوص الأسماء والصفات فتأويل نصوص معاد الأبدان من باب أولى، وإقرار العقول بالأسماء والصفات أعظم من إقرارها بمعاد الأبدان. فإذا نفيتم الأسماء والصفات وتلاعبتم بنصوص الأسماء والصفات وصرفتم نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها، فهذا في نصوص معاد الأبدان أولى. ومن هنا يظهر عليهم من؟ الفلاسفة. لاحظ ماذا قال. يقول: ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. فالفلاسفة يقولون كما وقع التأويل هنا فليقع التأويل في نصوص المعاد. قال: فقالوا لهم، من الذي قال؟ المتكلمة. فقالوا لهم: نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان. يعني المتكلمة يقولون: نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، لذلك لا نصرف نصوص معاد الأبدان عن ظاهرها، وقد علمنا الشبه المانعة منهم. وأهل السنة يقولون لهؤلاء، يقولون للمتكلمين الذين أجابوا المتفلسفة بهذا الجواب، يقولون لهم، وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات. كما أنكم تقولون للمتفلسفة نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، واضح، لذلك لا نؤول نصوص معاد الأبدان، نقول لكم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الأسماء والصفات، فلا نؤول نصوص الأسماء والصفات. فما تجيبون به الفلاسفة المتفلسفة نحن إيش نجيبكم به. قال: وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. إذن تأويل نصوص الصفات أسهل أم تأويل نصوص المعاد؟ المعاد، واضح. فنصوص الصفات أكثر، العرب لم ينكروا على الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا منها. قال: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. هل هذه الجملة مستقيمة في هذا السياق؟ ليست مستقيمة في هذا السياق، هذا الذي يظهر أنها ليست مستقيمة، لأنه هو يريد أن يقرر أن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد. السياق كله في هذا، لذلك تتابع الشراح حقيقة، تتابع الشراح على تصويب هذه الجملة، على أن المحققين يقولون بأن النسخة الخطية متفقة على أن الجملة فيها بهذه الصورة، ولكن سياق كلام شيخ الإسلام يقتضي خلاف ذلك. قال: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار الصفات، هكذا ينبغي أن يكون السياق، أعظم من إنكار المعاد. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ الكلام واضح أيهم. يقول شيخ الإسلام: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فهذا يدل على أن الصفات الواردة في النصوص ظاهرها مراد، وليست هي من قبيل التخيل، وليست تحتاج إلى تأويل يصرفها عن ظاهرها. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، كما في ذكر حبر من أحبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد إثبات الأصابع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لكلامه. قال: ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه. أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لليهود إنكم قد حرفتم، لم يقل للنصارى إنكم قد حرفتم ووصفتم الله عز وجل بما يفيد التجسيم كما يقول المتكلمة للمثبتة، واضح؟ قال: ونحو ذلك مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقوله يد الله، بقولهم يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن لم يعبهم لإثبات الصفات بل لقولهم يد الله مغلولة لنسبتهم لله عز وجل ما لا يليق به من الأوصاف، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. التوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. يعني يقول القرآن فيه الصفات والكتب السماوية جاءت وفيها الصفات، يقول والمعاد، يقول فيقول رحمه الله تعالى: وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. إذن اتفقت الكتب على التصريح بالصفات ولم تتفق على التصريح بالمعاد، فأي النصوص أنسب للتأويل؟ نصوص المعاد. قال: فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل. الثاني ما هو؟ ما هو الثاني؟ تأويل المعاد. والثاني أي تأويل المعاد مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل. فالأول وهو تأويل الصفات أولى بالبطلان، واضح؟ فالشيخ يعني بيّن هذا ليبين أن فعل المؤولة قبيح وأن المتفلسفة ظهروا عليهم بهذه المقارنة بين نصوص المعاد ونصوص الصفات. طيب أيها المكرم، بعد هذا قال: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل. انتهينا من أهل التأويل وقبلهم أهل التخييل، الآن أهل التجهيل. من أهل التجهيل؟ المفوضة. طيب، قال: فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. لذلك يسميهم شيخ الإسلام بأهل التجهيل، لأنهم نسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف إلى الجهل في هذا الباب. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وأهل التجهيل ليس كلهم يصرحون بهذا القبح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف، بل بعضهم يقولون بأنه يعرف، بعضهم يقولون بأنه يعرف، ولكن لم يعرف الناس الحق في هذا الباب، لم يعرفوا الذي عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ بعضهم يصرح بجبريل، وسيأتي في كلام الشيخ أنهم يقولون بأن جبريل لم يعرف الحق في هذا الباب، وإنما أوصل ألفاظا لا يعرف مدلولها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده تكلم بألفاظ في هذا الباب وهو أعظم الأبواب ولا يعرف مدلولها. طيب، الآن سيبين حجتهم، شيئا من حججهم. قال: وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فوقفوا على الاسم الأحسن الله. يقول: وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله بعلمه. ما التأويل الذي انفرد الله بعلمه؟ هو حقائق الأشياء، هذا التأويل الذي انفرد الله بعلمه، لا معاني الألفاظ. واضح أيها المكرمون؟ وسيتبين هذا. وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك، فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. الأمر سهل، لا تستصعبوا شيئا، الأمر سهل بتسهيل الله وتيسيره. خلاصة كلامهم هم الآن ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذه الألفاظ، ألفاظ الأسماء والأوصاف، تكلم الله عز وجل بها، تكلم بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ظاهرها يفيد التشبيه، فظاهرها غير مراد ولها معنى. هذا المعنى لا نعرفه. أهل التأويل، وهذا قد بينته لكم قبل، يقولون هذه ألفاظ تكلم الله بها وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ظاهرها يفيد التشبيه وظاهرها غير مراد، والمعنى المراد نعرفه. واضح؟ فنصرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة. هذا شأننا أهل التأويل. واضح؟ أهل التفويض مثلهم، يقولون الظاهر غير مراد، واللفظ هذا مصروف على الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح، الاحتمال المرجوح لا نعرفه، الله هو الذي يعرفه. إذن اتفق أهل التأويل وأهل التجهيل على أن الظاهر غير مراد. واضح؟ أهل التأويل يقولون الظاهر غير مراد، والمراد من النص هو الاحتمال المرجوح لقرينة، ونحن نعرف هذا الاحتمال. أهل التفويض يقولون المراد من النص الاحتمال المرجوح لقرينة، ونحن لا نعرفه، وعندنا دليل. ما الدليل؟ وما يعلم تأويله إلا الله، والتأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، هذا الاحتمال المرجوح الله هو الذي يعلمه، نحن لا نعلمه. واضح كلامهم؟ كلامهم واضح. فشيخ الإسلام يبين خطأهم في هذا، يبين خطأهم في هذا، وأن التأويل المذكور هنا ليس هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. هذا المعنى للتأويل معنى حادث، ولا يصح حمل ألفاظ القرآن والسنة على المعاني الحادثة، وإما ولكن هذا التأويل له معنيان بحسب الوقف. إذا كان الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، فالمراد به كنه الأشياء وحقائق الأشياء وما تؤول إليه، واضح. وإذا كان المراد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي الوقف ليس على لفظ الجلالة الله، فيكون المراد التفسير، أي وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. فهم أخطأوا من جهة تفسير هذا اللفظ التأويل بأي شيء بمعنى حادث، وأيضا أخطأوا من جهات أخرى لا نتعرض إليها. يكفي هذا. أقرأ مرة أخرى ما الكلام حتى يتضح لكم بعد هذا الشرح. قال: وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين. ما هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين؟ صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجح. واضح أيها المكرمون؟ طيب، قال: فإن التأويل يراد به ثلاث معان، فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو، أنتم عندكم فإن التأويل يراد به ثلاث معان؟
فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان.
معنى أليس مذكرة؟ مذكر، فالمناسب أن يكون ثلاثة معان. واضح. فتقول هذا معنى حسن، فمعنى لفظ مذكر. لماذا قال ثلاث معان؟ أنا بادئ الرأي لا يظهر لي وجه في تصويبها، وربما يكون لها وجه لا أعرفه، لكن إذا كان المعدود مذكرا فإن العدد يؤنث. لا ما في شيء. بعدين شيخ، بعد الدرس بإذن الله عز وجل سنناقش. أما هذا الاحتمال ليس له وجه بعد الدرس، وهذا ليس له وجه. طيب، فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. هذا معروف، واضح. هذا معنى التأويل عند المتأخرين، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. إذن تفسير اللفظ بظاهره ليس تأويلا وفق هذا الاصطلاح، ووفق المعنى الصحيح للتأويل وهو التفسير، تفسير اللفظ بظاهره يعد تأويلا. واضح. لكن على اصطلاحهم تفسير اللفظ بظاهره لا يعد تأويلا، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، فإذا فسرته بظاهره لم تؤول على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. من الذي يقول يعلمه المتأولون؟ المؤولة. والذين يقولون لا يعلمه إلا الله هم أو المفوضة. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى، أي بهذا المعنى للتأويل لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء. بعضهم يقول تجرى على ظاهرها، تجرى على ظاهرها. إذا كانت تجرى على ظاهرها فهذا القول ينافي القول بالتأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، لكن لاضطرابهم بعضهم جمع بين هذين القولين فيقول تجرى على ظاهرها، ويقول إن لها تأويلا بهذا المعنى للتأويل لا يعلمه إلا الله. يقول وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. واضح أيها المكرم؟ من عنده إشكال فليكتب بعد الدرس نناقشه. إذن هذا المعنى الأول للتأويل، وهو معنى باطل حادث. المعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه. إذن الكلام التفسير إن لم يوافق الظاهر يعد تفسيرا ويعد تأويلا، وإن وافق الظاهر يعد تفسيرا ويعد تأويلا. هل نؤمن بوجود تفسير لا يوافق الظاهر؟ نعم، إن دل عليه دليل صحيح نقول هو تأويل وهو تفسير ولم يوافق الظاهر. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهره أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، وقد أخذ بهذا الظاهر بعض السلف. وهناك من لاحظ دلالة الأحاديث، دلالة الأدلة الأخرى، فقال التعوذ يكون قبل، وهذه الآية ليست على ظاهرها، فإذا قرأت القرآن أي فإذا أردت قراءة القرآن، فهذا صرف لللفظ عن ظاهره بدليل، فهذا يعد تأويلا ويعد تفسيرا. واضح؟ وأخذ اللفظ على ظاهره يعد أيضا تأويلا وتفسيرا. الحمد لله رب العالمين، إثبات استحقاق الله عز وجل للحمد، هذا تأويل وتفسير. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام، تفسير الكلام يعد تأويلا سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه. عندهم إذا وافق الظاهر يعد تأويلا، على المعنى الأول التفسير إن وافق الظاهر يعد تأويلا، لا، إنما يعد تأويلا إذا كان على خلاف الظاهر. وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. انتبهوا لهذا أيها المكرمون. وجدت بعض من يدرس الحموية وغيرها يظن أن صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة لا يعد تأويلا. واضح؟ هو يعد تأويلا صحيحا عند وجود القرينة، كما قال الشيخ. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام، المعنى الثاني هو تفسير الكلام، أن تفسر الكلام إما على ظاهره وإما على خلاف ظاهره لوجود قرينة، كلاهما تفسير حق، فهذا نقول به. واضح أيها المكرمون؟ ولكن لا نقول بأنه معنى من معاني التأويل كما هم يقولون. فهمتم مرادي؟ والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أم لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي وقف على قوله والراسخون في العلم. واضح؟ فعندما نقول الوقف الآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إن جعلنا الوقف هنا واضح يكون التأويل بمعنى التفسير. إذا وقف الواقف على الاسم الأحسن يكون التأويل هنا بمعنى حقيقة الأشياء وما تؤول إليه. واضح أيها المكرمون؟ وسيتبينها. كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر ابن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق، أي الوقف على لفظ الجلالة أو الوقف على ما سبق الإشارة إليه. إذن هذان معنيان للتأويل. المعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهرة. قوله وإن وافقت ظاهرة يرد به عليهم، لأنهم يرون أن إيش يبين فيه ما هم عليه، هم يرون أن التأويل إن وافق الظاهر لا يعد تأويلا، فهو بين أن التأويل بمعنى التفسير سواء وافق الظاهر أو لم يوافقه، والتأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وافقت الظاهر أو لم توافقه. فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها. هذه الحقائق هل نعلمها؟ نحن نعلم أن في الجنة خمرا، ونعلم أن في الجنة عسلا. حقيقة عسل الجنة وحقيقة خمر الجنة هل نعلمها؟ لا نعلمها. العلم بحقيقة عسل الجنة وخمر الجنة يختص من به؟ يختص الله به. فإذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله، نريد هذا الوقف على الاسم الأحسن، يراد به هذا المعنى، هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تأويل رؤياه وقوع الرؤية، واضح؟ تأويلها وقوعها يعني حقيقة، الحقيقة التي تؤول إليها الرؤية، واضح أيها المكرمون؟ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول. هذا ما نقوله. المعنى معلوم، يد الله فوق أيديهم معنى اليد معلوم، كيفية اليد أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى لا نعلمه. فتأويل يد الله بهذا المعنى أمره عند الله عز وجل، تأويل يد الله بمعنى التفسير أمر إيش نعلمه، إذ اليد معلومة، لكن بمعنى ما يؤول إليه الكلام هذا أمر يعلمه الله عز وجل لا نعلمه. الكيف مجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها مثل السماء والأرض، العرب تعرف هذا من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، الألفاظ التي لا بد على الإنسان أن يعرفها، يجب عليه أن يعرفها، حينئذ لا يعذر بجهالتها بل عليه أن يتعلمها. وتفسير يعلمه العلماء، حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والناسخ والمنسوخ. وتفسير لا يعلمه إلا الله، حقيقة ما تؤول إليه الأمور. وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك علم الساعة ونحو ذلك. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: فلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وهؤلاء يقولون أعظم مقصود لا تعرف معاني الألفاظ التي جاءت في تبيانه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأل عنها. ما قال له ابن عباس: لا تسألني عن آيات الأسماء والصفات. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه، وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة لا على تفاصيلها، وأصولها كما بيّن الشيخ التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل، لاحظ ولا جبريل، يقول حتى جبريل لم يعلمه، جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات، أهل التجهيل المفوضة، لم يكتفوا بنفي علم النبي صلى الله عليه وسلم بالسمعيات، بل نفوا علمه بالعقليات. والقرآن أيها المكرمون معروف أن فيه أدلة عقلية، وهي عقلية وهي نقلية لورودها في النقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس في هذا الباب بالأدلة النقلية والعقلية. قال: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. انتهت المقدمة. الآن يقول الشيخ: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. والآن سيبدأ بنقل النقول في تقرير العقيدة السلفية. نكتفي بهذا الليلة ونواصل بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.